الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في هذا المسجد المبارك، ونحن في ضحى السبت 20 من شهر صفر عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لرسالة الوصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال الأصل الثاني،
قوله رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب إلى آخر ما قال. هذه الرسالة مشهورة برسالة الأصول الستة، وهي من الأصول المنهجية عند أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة أصولهم دائرة على أمرين: أصول مقررة للعقائد، وأصول مقررة لمنهج المتبع في تقرير العقائد. أصول للعقائد وأصول للمنهج المتبع في تقرير العقائد. هذه الأصول المنهجية هي تميز أهل السنة عن غيرهم، كما أن اعتقادهم مميز لهم عن غيرهم. وقول الإمام رحمه الله هنا: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله. قد يقول قائل: لماذا كان هذا من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب؟ الجواب أن الشيء إذا كان واضحا جليا ثم لم يبصره المبصرون فهذا دليل على قدرة الله عز وجل، كيف أنه سبحانه جل الأمر من جهة، وكيف أنه أعمى البصائر عنها من جهة أخرى. فهذه الأصول جلية واضحة، أجلى من الشمس، أجلى من القمر، ومع ذلك أبصار ذوي الأبصار لم يبصروها. فهذا دليل على ماذا؟ على قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى، وأن أمره كائن ولا بد. قال: ستة أصول، والأصول جمع أصل، مر معنا في الأصول الستة، وهو ما يبنى عليه غيره، بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام، بياناً واضحاً للعوام. الصواب العوام بتخفيف الميم وليس بالتشديد، و حكى بعضهم التشديد، لكن الصواب أنه ليس بالتشديد. طيب، الآن سؤال: القرآن الكريم حينما أنزله الله عز وجل، ما هو الحال الأكثر على الناس؟ هل الأكثر والغلب للناس العوام ولا العلماء؟
العوام.
فالمشركون العوام فيهم أكثر من المنتسبين إلى العلم، واليهود العوام فيهم أكثر من المنتسبين إلى العلم، والنصارى واليهود، فكل الفرق العوام فيهم أكثر من إيش المنتسبين إلى العلم منهم. والقرآن جاء يخاطب من؟ يخاطب الكل. فعلمنا أن هذه الأصول الستة بيّنها الله بيانا واضحا للعوام فضلا عن العلماء فوق ما يظنه الظانون، حتى إن العامي المشرك، العامي المشرك لو يسمع كلام الله عز وجل في هذه الأصول الستة لا يبقى عنده شك ولا شبهة في وضوحها وجلائها. لذلك لم يبقى شبهة عند المشركين في هذه الأمور. ما الذي قالوا في إزاء هذه الأصول وما الذي فعلوا؟ فمثلا في الشرك ما قالوا والله ما فهمنا إيش اللي تدعو إليه، ما قالوا هذا الكلام. ما قالوا نحن والله ما نفهم خطابك، بل قالوا متعجبين جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لذلك يقول الإمام ثم بعد هذا، أي بعد هذا الوضوح والبيان الذي فهمه عوام المشركين وعوام أهل الكتاب وعوام من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا الدليل على قدرة رب العالمين وغلبة أمره سبحانه. عقلاء بني آدم ما فهمه عوام المشركين، هذا أمر عجيب وغريب. من هم أذكياء العالم؟ مثلا ولنضرب مثال، اليوم لو سألنا الأمم المتحدة من هم أذكياء العالم عندكم، لو سألنا جائزة نوبل من هم أذكياء العالم عندكم، يقول لك الفلاسفة المخترعون، صح ولا لا؟ طيب بعدين تسألهم عن أي أصل من هذه الأصول لا يفهمونها. هذا دليل على أنهم قد ظلوا فيما هو أوضح وأجلى من الشمس في رابعة النهار. عقلاء بني آدم من المنتسبين إلى الدين غلطوا في أشياء واضحة لعوام المشركين، فلم يفهموا التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. لذلك قال رحمه الله الأصل الأول، وهذا الأصل هو من أعظم الأصول المميزة لأهل السنة عن غيرهم، فإن أهل السنة شعارهم ودثارهم توحيد العبادة، وغيرهم ما يعرفون توحيد العبادة. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى، المقصود بالدين هنا العبادة، كل ما هو دين تخلصه لله عز وجل وحده لا شريك له، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك بالله المقصود به الشرك في العباد. تأملوا معي أن عقلاء الإسلام، اتركوا العقلاء المنتسبين إلى الإسلام اتركوا غير المسلمين، ظنوا أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب اعتقاد أن الله واحد. هذا أمر فطري، ما يحتاج إلى إرسال رسول ولا إلى إنزال كتاب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. إذن ما المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ إخلاص الدين لله وحده لا شريك، البعد عن الشرك في العبادة. هذا المعنى غلط فيه كثير من أذكياء العالم. يعني قد تجد عالم جهبذ تتعجب من علمه وذكائه وفطنته، ثم تجده قد ضل في هذا الباب. ولنضرب مثال، ابن سينا عالم مشهور من المنتسبين إلى الإسلام، له باع في كل فن، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في 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 من أذكياء العالم، لكن في توحيد العبادة لا يعرف توحيد العبادة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق علماء ما وراء النهرين، يعني سيحون وجيحون، سيحون وإيش وجيحون، وصح فيهما حديث سيحون وجيحون من أنهار إيش الجنة، سيحون وجيحون من أنهار إيش الجنة، والنيل والفرات من أنهار الجنة، ما تنسون أربعة أنهار من أنهار، أربعة أنهار من أنهار الدنيا هي من أنهار الجنة، سيحون وجيحون والنيل والفرات، والنيل والفرات في بلاد العرب، وسيحون وجيحون في بلاد العجم، وجيحون في بلاد ما وراء النهرين، وسيحون كذلك. طيب الآن انتبه، الآن ماذا قالوا علماء ما وراء النهرين؟ قالوا شيخ الإسلام يقول اتفق علماء ما وراء النهرين أن ابن سينا من أذكياء العالم، هذا إجماع ترى، وأنه من أكفر الناس. يا سبحان الله، الذكاء ليس عاصما من الضلالة، ولو كان الذكاء عاصما من الضلالة لما رأيت ذاك الرجل الياباني الذي يتعب نفسه طول النهار وفي آخر الليل يسجد أو يركع أو ينحني لصنم هو اشتراه بماله أو صنعه بيده، هذا واقع ولا ليس واقع؟ لذلك قال المصنف وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. القرآن أصلا إنزاله الأساس هو لهذا الغرض، بيان التوحيد تحذير من الشرك. لو أردنا أن نعد الآيات الواردة في بيان التوحيد والتحذير من الشرك لوجدناها أضعاف 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 الآيات الواردة في الصلاة. بسألكم سؤال، كم مرة ذكرت الصلاة في القرآن؟ ها؟ لا، الصلاة كثير، صلوات والصلاة قرابة 90 مرة فقط. الصيام ما جاء ذكر الصيام الفرض إلا في آيات الصوم، كتب عليكم الصيام، ثم جاء ذكر الصوم مطلقا في الكفارة فقط، لا تتعدى 14 موضعا. الزكاة 90 موضعا. الحج في آيات متعددة لا تتجاوز 10 آيات فقط. طيب والتوحيد والباقي الآيات؟ باقي الآيات كله في التوحيد. ما أدري هنا ذكرنا أو في مكان آخر كم عدد آيات القرآن بعد الكوفيين؟ 6236 آية، صح؟ كم عدد آيات الأحكام؟ أكبر عدد ذكر في آيات الأحكام ما ذكره القرطبي، مع أن الناس ما وافقوا لكن نحن نتنزل عند قوله، قال 500 آية في الأحكام، 500 آية في الأحكام، صلاة، صوم، زكاة، الحج، الطلاق، النكاح، العبادات، المعاملات إلى آخره. طيب وال5700 الأخرى كلها في التوحيد، كيف الناس ما يفهمون هذا المعنى؟ كلها في تقرير التوحيد. وكما قال المصنف من وجوه شتى، بيان ما هو التوحيد، بيان ضده هو الشرك، بيان ثمرات التوحيد، بيان مضار الشرك، بيان جزاء الموحدين، بيان جزاء الكافرين المشركين، هذا هو التوحيد، بيان دعوة الرسل، بيان دعوة من تشبه بهم وليس منهم من دعاة الضلالة والكفر والشرك. من وجوه شتى، أنت تقرأ أول ما تقرأ القرآن تجد بيان كمال الرب عز وجل لتعبده على وجه الكمال، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. المضحك المبكي لما تقرأ هذا الكلام تدرك أن الإمام يقول كلام واقع، والله الذي لا إله إلا قرأت ترجمة قديمة طبعت في مجمع الملك فهد، الحمد لله أنها سحبت بعد ذلك، ترجمة للقرآن مكتوب إياك نعبد وإياك نستعين باللغة الأردية، مكتوب في الحاشية ولا بأس، والله بهذا النص ولا بأس بالانحناء والركوع لطلب القربى عند الأولياء وطلب العون منهم، فإن ذلك لا ينافي إياك نعبد وإياك نستعين. يلا، الشيء الواضح الجلي ظل فيه، لا تستغرب هذا المعنى. أنت تجي تقول للرجل إياك نعبد وإياك نستعين، هو يقرأ إمام مسجد يوم الجمعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين يقول يا جيلان المدد. الله، أنت قبل شوي قاعد تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وين راحت؟ وجوه شتى، والله لو أعددنا وجوه طريقة القرآن في تقرير العبادة وفي تقرير التوحيد، وجوه طريقة القرآن في تقرير الشرك ونبذه، والله لوجدنا أكثر من 100 طريقة ومن 100 وجه في إثبات التوحيد ومن 100 وجه في التحذير من الشرك. وذكرت شيئا من هذه الوجوه بالتفصيل في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن. قال: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، طبعا المقصود به من العرب اللي يسمعون القرآن يفهمونه. اسمع، قل لأي عامي عربي ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما معنى أعبد الله؟ والله والله لن يفهم أن معنى أعبد الله اعتقد أنه واحد. إذن كيف واحد مثل الرازي، واحد مثل الزمخشري في ذكائه والله أنا أتصفح بعض صفحات بعض المتخصصين يتصفحون كتاب الزمخشري وكتاب الرازي في التفسير، يتعجبون من ذكائه، لكن يجي عندي يعبد الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يفسرها تفسيرا لا يفهمه العامي العربي، يغيب عن أذانهم هذا المعنى. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، مقصود هنا صار على أكثر الأمة ما صار، أي من اكتب أي من غلبة الجهل والهوى والمحدثات، أي من غلبة الجهل والهوى والمحدثات، أي من غلبة الجهل والهوى والمحدثات واختلاطهم بالأديان الأخرى، وخفوت أنوار التوحيد، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أنت الآن إذا قلت يا جماعة لا تعبدوا إلا الله، ما يصير تقول يا جيلان المدد، يا بدو المدد، يا عيدروس المدد، ما يصير. قال ها، هذا ما يقدر الأولياء، هذا ما يعرف قدر الأولياء، هذا ما يعرف قدر العلماء. طيب وأنت الذي تقول يجوز أن نقول يا الله ويا عيدروس المدد، أنت عرفت قدر الله؟ أفرض الآن جدلا أني أنا ما عرفت قدر الأولياء، أنت عرفت قدر الله؟ أيهما شد شناعة، اللي ما عرف قدر الله واللي ما عرف ولا اللي ما عرف قدر الأولياء؟ إن شاء الله عمره ما سمع بهذا الولي، هل يأثم؟ أجيبه، والله لا يأثم، لكن اللي ما يعرف قدر الله كيف يرجو النجاة؟ شوف الشيطان كيف يلبس. والتقصير في حقوقهم، قال أنت إذا تنهى الناس عن النذر لغير الله، تنهى الناس عن النذر للأضرحة والأولياء والقبور، أنت تقصر في حقوقهم. لا، أنا ما أقصر في حقوقهم، لكن هذا من تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يوصل الناس إلى أن يستخدموا ألبان الحمير ويستخدموا ألبان الخنازير وشحوم الخنازير، ويلبس لهم على أنها من المنافع العظيمة، حتى يكاتبين لك أن شحم الخنزير مفيد في كذا وكذا، ولبن الخنزير مفيد في كذا وكذا، ولبن الحمار مفيد للجلد، والناس يصدقون. يا سبحان الله، شيء حرمه الله من الخبائث. كيف أنت تظن بعقلك الكاسد أن يجي واحد يقول لك هذا فيه منافع في الجلد وتصدق أنت؟ الآن نسأل بعض الناس، يقول لك صابون فيه ألبان الحمير جيد حق الجلد، ما شاء الله، هكذا إبليس، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم أو أتباعهم، في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أحسن كلمة أتباعهم هي واتباعهم، هكذا أحفظ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل حق الصالحين، هل محبة الصالحين أن نجعلهم أولياء مع الله؟ هذا هو زعم النصارى. النصارى قالوا لا يمكن، لا يمكن أن تكون محبا لله ما لم تقل عيسى شريك مع الله. هذه هي المصيبة. نعم.
قال الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الأصل الأول أصل مميز للمقصد العبادي، نعبد من، نفرد من بالعبادة. الأصل الثاني مقصد عظيم من مقاصد الاجتماع الديني. ولذلك أيها الإخوة، لو سألكم سائل ما هي أعظم المقاصد الثلاث التي جاءت بها الشريعة، أعظم المقاصد الثلاث التي جاءت بها الشريعة: أولا إفراد الله بالعبادة، ثانيا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ثالثا الاجتماع. ما الدليل على هذه الأصول الثلاث؟ هي من غايات بعثة الرسل، من مقاصد إنزال الكتب، من أعظم الغايات. قال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي الأمور الثلاثة. لا يمكن للإنسان إلا أن يتقي الله حق تقاته بالتوحيد، وأنتم مسلمون بالاتباع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالاجتماع في الدين، ونهى في التفرق عن التفرق فيه. ولذلك لو سألنا سائل ما هي وسائل الاجتماع، انتبه لنا. طبعا وسائل الاجتماع تركها يعني وسائل الافتراق. وسائل الاجتماع أن نجعل المعبودة واحدة، هذا من أعظم وسائل الاجتماع. فشعارنا لا إله إلا الله، الله أكبر. أن نجعل المتبوع واحدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فشعارنا أشهد أن محمدا رسول الله، هذا من أعظم وسائل الاجتماع. من وسائل الاجتماع أيضا اكتب إليه الثالث: توحيد المصدر. ما هو المصدر الذي نستقي منه العبادة والاتباع؟ الكتاب والسنة. من وسائل الاجتماع وهو الرابع، من وسائل الاجتماع وهو الرابع تعديل المبلغين للمصدر، ومعرفة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء. خامسا وهو الأمر العظيم الدنيوي، السمع والطاعة لولاة الأمر كما سيأتي في الأصل الثالث. هذه خمسة أمور بها تجتمع الكلمة. أبشر: إفراد الله بالعبادة، وإفراد المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد المصدر الكتاب والسنة، توحيد المصدر الكتاب والسنة، تعديل الشهود المبلغين الصحابة والعلماء، والخامس السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. الذين يريدون أن يجمعوا كلام الناس، أن يجمعوا الناس على أمر، لا يمكنهم جمع الناس إلا على هذه الأمور الخمسة. ومتى من عدمت هذه الأمور الخمسة جاءت التفريقات وجاءت التحزبات وجاءت النعرات الجاهلية. قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. اعبدوا الله، اعبدوا الله، توحيد العبادة الأول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الثاني. ها، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الثالث. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الثالث. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الرابع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الرابع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الرابع. الخامس، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بيانا شافيا تفهمه العوام. فكل من يقرأ القرآن يدرك أن هناك أسباب للاجتماع، اجتماع التعبدي، اجتماع العملي، الاجتماع المصدر، اجتماع الشهود، اجتماع الدنيوي على ولاة أمر المسلم. فيوجد اجتماع ديني ويوجد اجتماع دنيوي. الاجتماع الديني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الاجتماع الدنيوي بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرنا بالمعروف. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. لماذا الله يذكر الذين اختلفوا قبلنا فهلكوا؟ اختلفوا قبلنا دنيا فهلكوا دنيا، اختلفوا قبلنا دينا فهلكوا دينا وتفرقوا دينا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا كل حزب. ألا تتعجب أن يأتي إنسان ملتحي، دكتور متخصص، يقول نحن ندعو الدولة إلى إنشاء الأحزاب؟ يا أخي أنت ما تقرأ القرآن، ما تقرأ القرآن؟ الله ينهانا عن التفرق والتحزب وهو يدعو إلى إنشاء الأحزاب. ألا تعجب؟ تدرك بهذا عظيم الطامة التي وقعت على عقلاء الناس؟ اترك العوام، والله العوام يدركون أن التفرقات ما هي زين، فما بال هؤلاء. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة. أما السنة ففيها كما قال الشيخ من العجب العجاب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم أمرنا بتوحيد الله، كم أمرنا باتباعه. جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال لو اتبعتموه وتركتموني لضللتم. حديث عظيمة كثيرة. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. اسمعوا وأطيعوا. الأحاديث النبوية في ذم التفرق والاختلاف الديني والدنيوي أكثر من أن نعدها، أكثر من أن نحصرها. ثم صار الأمر إلى إيش؟ صار الأمر اليوم وقبل اليوم في زمن الإمام أن الافتراق في أصول الدين وفروعه صحوة علمية. يقول لك صح ولا لا؟ ويقولون الكلام هذا ما سمعتموه؟ يقول لك الافتراق والاختلاف أمر كوني. يا أمر كوني، خلاص نستسلم. مثل ما يقول الشرك أمر واقع، نستسلم، ما ندعو الناس للتوحيد. يقول افتراق في أصول الدين وفروع حرية. ما سمعتم هذا الكلام؟
تحضر ورقي،
ظاهرة صحية. يقول لك
تحضر ورقي،
تحضر ورقي، خذ 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 من الألفاظ المنمقة ما هو مصادم لصريح القرآن، لصريح السنة، لمتواتر القرآن ومتواتر السنة. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه في زمن الإمام هو العلم. من هو العالم؟ العالم اللي يعرف أن الافتراق الديني في الاعتقاد لا يضر. أعوذ بالله، كيف لا يضر؟ قديما كانوا يقولون بأسلوب آخر. شو يقولون في زمن الإمام؟ يقولون إن الاعتقاد في نفسه ليس عليه علامة ودليل صحيح، وإنما العقيدة الصحيحة كل ما يعتقده المجتهد في نفسه هو الصحيح. أعوذ بالله، هذا معناه أن من يعتقد في الحجر والشجر أنه ليس بضاره شيء، هذا معنى كلامهم، أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم. يقول لك يا أخي ما دام أنه اعتقد الاعتزال خليه يعتقد، اعتقد الخوارج خليه يعتقد، أنت تحجر على الناس؟ هو الفقه في الدين أنك تعرف أقوال الناس، هذا هو الفقه. ما هو الفقه أنك تعرف كيف تستنبط من القرآن والسنة. وصار الاجتماع في الدين، ندعو الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة، ندعو الناس إلى الاجتماع على ما كان عليه سلف الأمة، لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا في زمن الإمام. في زماننا اليوم لما تقول الناس نجتمع على الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة متزمت. رجعي من القرون الوسطى متحجر، يريد أن يحجر عقولنا، هكذا خذ الألقاب ما شئت. ونسوا أن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، من الأصول المنهجية، أنه لا بد من الاجتماع الديني. إذن هذا الأصل الثاني في إيش؟ في الاجتماع الديني. واضح؟ الأصل الثالث في الاجتماع الدنيوي. أيوة.
قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الله أكبر. هذا الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة والاجتماع الدنيوي. ولذلك أيها الإخوة، الخوارج هم أول الفرق العملية ظهورا خالفونا في هذا الأصل، أول الفرق الدنيوية والعملية ظهورا من هم؟ الخوارج. وأول الفرق العلمية ظهورا هم القدرية، فلا نخلط بين هذا وهذا. مرة ثانية، أول الفرق العملية ظهورا من هم؟ الخوارج. وأول الفرق العلمية ظهورا من هم؟ القدرية. إذن ما في تناقض بين هذا وهذا. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع، اكتب من تمام الاجتماع الديني، السمع والطاعة لمن تأمر علينا دنيا. ما يمكن أن نجتمع دينا ما لم يكن عندنا اجتماع دنيوي يرأسنا حاكم وأمير ورئيس وملك وسلطان أيًا كان اسمه. من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليه. السمع للأقوال والطاعة للأفعال، السمع للأقوال والطاعة للأفعال. لمن تأمر علينا، اكتب هنا أي صار أميرا بوصية، أي صار أميرا بوصية أو باختيار من أهل الحل والعقد أو بالغلبة، بحيث أصبح ظاهرا ليس له منازع. ما الواجب علينا الآن؟ السمع والطاعة. هذا منهج من مناهج أهل السنة والجماعة، ما يجوز أن تخالف. إحنا أهل السنة والجماعة ما عندنا ذبذبات، ما عندنا اليوم يجوز وبكرة ما يجوز، لا، عندنا الحكم واحد، لا سيما في مسائل إيش؟ الاعتقاد. في مسائل الاعتقاد، السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أي صار أميرا، إما قلنا إيش؟ بوصية أو باختيار أهل الحل والعقد أو بغلبة ولو كان عبدا حبشيا. اكتب هنا باتفاق علماء المسلمين لا يجوز أن يكون العبد وهو الذي يباع ويشترى أن يكون أميرا أو حاكما. ومع هذا لو فرضنا، هذه فرضية الآن، لو فرضنا أن عبدا يباع ويشترى صار أميرا، ولو كان حبشيا صار أميرا على العرب، الواجب من الناحية الشرعية ما دام ظاهرا يسمع له ويطاع بالمعروف، مع أن شرع أنه لا بد أن يكون الأئمة من قريش، فإذا صار الأمر إلى غيرهم يسمع لهم ويطاع، مع أن الشرع أن الأمير لا بد أن يكون حرا، لا يجوز أن يكون الأمير عبدا، لكن إذا صار الأمر إلى غيره بلا منازع فيجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف. نعم، معنى ظاهرا أي له الأمر والطاعة، له الأمر في إنفاذ الجيوش وإيقافها، معنى ظاهرا أنه جلي يعرف أين هو وأين يعيش وأين يسكن. ليش قلنا هذا الكلام؟ قال الإمام صديق حسن خان رحمه الله في كتابه بغية الرائد: فإن كان الإمام خفيا في غار أو في جبل وناحية فإنه ليس بحاكم لا يترتب عليه السمع والطاعة. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يعني مثلا شخص يطلع في جبل ويقول: يا جماعة أنا أمير، بايعه 10 ولا 20، والناس لا يعرفون في أي مكان هو، ولا وين يسكن، ولا وين قصره، ولا وين بيته، هذا لا يمكن أن يكون أميرا. الأمير عند أهل السنة من يكون ظاهرا جليا واضحا. فلو أن 5 أو 6 اجتمعوا على مبايعة شخص ما يسمى هذا أميرا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولو أن 6 نفر أو 5 أو 7 اجتمعوا على إنسان فبايعوه لقطعت رقابهم. هذا ما يجوز. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. لماذا علق هذه المسألة بالقدر؟ لأن المسألة دنيوية فلها جهة قدرية. الملك لمن؟ لله. يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن؟ إذن متعلق بالقدر. وبالشرع قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فلا بد أن يكون هناك أولي الأمر. أيها الإخوة، أنا بسألكم سؤال أرجو ثم أرجو أن تتأملوا في هذا وتتفكروا في هذا. تعرفون فرعون الطاغية ولا لا؟ بلغ من طغيانه وجبروته أنه كما قال الله، ليش الله يذكر لنا هذا بس هكذا نتفرج؟ لا، نتخذ العظة والعبرة. بلغ من جبروته وطغيانه فوق كفره وشركه، فوق كونه يدعي الألوهية، أنه يقتل الأبناء ويذبح النساء ويستحيي النساء، ومع هذا المسلمون ومعهم نبي الله كليم الله موسى ما أمره الله بقتاله، فجاءوا إليه وقالوا له: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قال لهم يلا خذوا سيوفكم نقاتل فرعون، ماذا قال؟ يا قوم استعينوا بالله واصبروا. هذا هو الأمر القدري، هذا ايش نسميه؟ الأمر القدري. واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة. فلما فزعوا إلى الله أغرق الله فرعون، ولما فزعوا إلى سيوفهم وكلهم الله إلى أنفسهم. بدليل أن موسى عليه السلام قال لهم سنخرج من فلسطين، ولكن إذا جئنا إلى فلسطين سنقاتل العمالقة. قالوا نقاتل، ما لجأوا إلى الله. فلما أمروا بالقتال قالوا يا موسى إذا بنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، فوكلهم الله إلى أنفسهم. ولذلك يقول سفيان، يقول الحسن البصري إن الناس إذا وقع عليهم البلاء فزعوا إلى سيوفهم فيزيد البلاء بلاء، ولو فزعوا إلى الله لرفع الله البلاء. أو كما قال رحمه الله، يقول شائعا كافيا بوجوه من أنواع البياء شرعا وقدر. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ كيف أكثر من يدعي العلم لا يعرف هذا الأصل؟ يقول لك من قال لك السمع والطاعة هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، كل واحد إذا مو عادل نشيله ونحط واحد ثاني، خلاص حرية ديمقراطية على كيفنا على أهوائنا، نشيل اللي نبي ونحط اللي نبي. هذا الدين، هذا ما هو دين، هذا دين الخوارج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.